بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اللاويين لموسى النبي الاصحاح الرابع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: اذا اخطات نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها، ان كان الكاهن الممسوح يخطئ لاسم الشعب يقرض عن خطيته التي اخطأ ثور ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية، يقدم الثور الى باب خيمة الاجتماع امام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور امام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به الى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن اصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات امام الرب لدى حداد القدس، ويدع للكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع امام الرب، وسائر دم الثور يصبه الى اسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي غش الاحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرق. وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكاراه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر الى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق، مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. كل سنة متابعين احبائي الكنيسة بتحتفل في هذه الايام بعيد الصليب، وحلو ان احنا نتأمل في جوانب الصليب المختلفة. في الحقيقة ذبايح العهد القديم بتكشف لنا جوانب عديدة في الصليب. كنا قبل كده اتكلمنا في ذبيحة المحرقة في لاويين 1، اول ذبيحة من ذبايح اسرائيل، وقلنا ديت بتكشف الصليب من جانب الله. الصليب من ضمن جوانبه ارضاء قلب الله الغاضب على البشرية. ربنا لما خلق ابونا ادم عصى ربنا، فبقى ربنا غضبان على الانسان بسبب المعصية. فالسيد المسيح اطاع الاب حتى الموت، موت الصليب، عوض عصيان او تمرد الانسان. وده الصليب بالنسبة لله امر ما يخصش الانسان، ده امر لارضاء قلب الله الغاضب على البشرية. الذبيحة ديت قال عنها ربنا ان ديت رائحة سرور الرب، وانه بالذبيحة ديت نصير موضع سرور ربنا وموضع قبول الاب. دي اول ذبيحة. الذبيحة التانية في لاويين الاصحاح الثاني تقدمة القربان، ودي برضو كنا اتكلمنا مرة فيها، انها بتشير للسيد المسيح الانسان اللي عاش على الارض حياة مثالية، الصورة المثالية في ذهن الله للإنسان، أو الإنسان المثالي بحسب فكر ربنا. حياة ربنا يسوع المسيح على الأرض ده حياة الإنسان الكامل، الصورة اللي كان ربنا بيتمنى إنه الإنسان يعيش فيها. السيد المسيح كان كامل في أفعاله، كان كامل في أقواله، كان كامل أيضا في أفكاره ودوافعه الداخلية. فالذبيحة دي بتمثل حياة المثالية اللي عاشها ربنا يسوع، وصار موضع سرور الآب، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. والذبيحة دي بالنسبة لنا انها توضح لنا السيد المسيح اللي ترك لنا مثال لكي نتبع خطواته. دي تاني ذبيحة. الذبيحة الثالثة في لاويين الاصحاح الثالث ذبيحة السلام، وبرضو كنا اتكلمنا فيها مرة قبل كده، وقلنا ان الذبيحة ديت هي الذبيحة الوحيدة اللي الكل بيشترك فيها، جزء من الذبيحة بيقدم لله، جزء آخر بيقدمه الكاهن اللي بيقدم الذبيحة، جزء آخر من الذبيحة ياخده الإنسان اللي بيقدم الذبيحة. الذبيحة الوحيدة اللي بيقدمها بياكل منها هي ذبيحة السلام. عشان كده قلنا ان الذبيحة دي تشير للسلام اللي عمل ربنا يسوع بالصليب ما بيننا وما بين الآب وما بيننا وما بين بعضنا. الأكل مع بعض علامة السلام. لما يكونوا اتنين متخاصمين ويتصالحوا يقعدوا ياكلوا مع بعضهم، فالأكل علامة الصلح، علامة السلام. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إن المسيح صنع الصلح السلام بدم صليبه. أيضا هذه الذبيحة تشير لحياة الشركة ما بيننا وما بين بعضينا وما بيننا وما بين ربنا، إن كلنا بنشترك في أكلة واحدة، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه. لو لاحظت ترتيب الذبائح الثلاثة لغاية دلوقتي، علشان تكون لي شركة مع ربنا اللي هي ذبيحة السلامة، لازم ارتبط بالانسان الكامل يسوع المسيح اللي هي تقدمة القربان. ولما ارتبط بالانسان الكامل يسوع المسيح اصير موضع سرور الاب اللي هي ذبيحة المحرقة. يعني الذبائح مذكورة في الكتاب المقدس بحسب ارضاء قلب الله، لكن بالنسبة للانسان يبقى الترتيب بالعكس. عشان تكون لي شركة مع ربنا الذبيحة نمرة ثلاثة، لازم ارتبط بالانسان الكامل يسوع المسيح، يكون لي فكر المسيح الذبيحة نمرة اثنين تقدمة القربان، بالتالي اوصل للذبيحة الاولى ذبيحة المحرقة، انما اصير موضع سرور ربنا. دول الثلاث ذبايح اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم في مرات سابقة. السؤال المهم والخطير، ازاي يكون لي شركة مع الله القدوس وانا انسان خاطي؟ يبقى السلسلة دي مش هقدر امشي فيها. من البداية قلنا تبقى لي شركة مع ربنا، طب انا انسان خاطي، ازاي الله القدوس يدخل في شركة مع الانسان الخاطي؟ من هنا جات ذبيحة النهاردة اللي هي ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم. يبقى ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم دي اول ذبيحة من جهة احتياج الانسان، دي فيها تكفير عن خطية الانسان، فبالتالي يدخل في شركة مع الله، بالتالي يتحد بالانسان الكامل يسوع المسيح، بالتالي يصل للذبيحة الاولى المحرقة ان يصير موضع سرور ربنا. فذبيحة الخطية وذبيحة الاسم دي تمثل جانب اخر في الصليب. ايه هو؟ المسيح اللي حمل خطايانا، المسيح الفادي، الكفارة اللي كفر عن خطيتنا. علشان كده القديس بطرس في رسالته الاولى قال الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده. فده جانب اخر في الصليب. الجوانب اللي فاتت كانت جوانب لارضاء ربنا، رائحة سرور الرب. اما الجانب بتاع النهاردة ده الجانب اللي يهمنا احنا، الجانب اللي ملموس في حياتنا اللي احنا بنشعر بيه اول ما نرتبط بربنا، وهو جانب الفدا في الصليب، فدية وكفارة عن خطايانا. لكن قبل ما قارن ذبيحة الخطية بذبيحة الصليب، في نقطة مهمة تبقى واضحة في ذهننا، انه في العهد القديم كان كل الانسان لما يخطئ يقدم ذبيحة خطية ويترش عليه دم جديد، يغلط مرة تاني يجيب ذبيحة خطية تاني ويترش عليه دم جديد مرة تاني. اما ذبيحة الصليب يا احبائي فزي ما قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء ابديا. مش محتاج كل لما اغلط يترش علي دم جديد، لا، هو دم يسوع المسيح اللي يطهرني في اي مرة اقع فيها في الخطية. فذبيحة الخطية يا احبائي وذبيحة الاسم دول الاثنين ذبائح عن الخطايا، كل واحدة منهم ليها صفات مميزة وليها شروط. احنا النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن واحدة منهم اللي هي ذبيحة الخطية. الذبيحة دي مذكورة في سفر لاويين الاصحاح 4، والشريعة بتاعتها موجودة في سفر لاويين الاصحاح 6 الآية 23. أول حاجة يقول عن ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع الآية 2 يقول إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. يبقى الذبيحة دي بتتقدم عن خطايا السهو. السهو أو الجهل أو خطايا الضعف أو الخطايا اللي بدون قصد أو الخطايا اللي بدون معرفة تقدم عنها الذبيحة بتاعة النهاردة. طب خطايا العمد، لما واحد يعمل خطية عن عمد زي القتل مثلا، خطايا العمد ملهاش ذبايح في العهد القديم. في سفر العدد الإصحاح 35 من الآية 31 لغاية 33 ربنا يقول كده: لو نفس إنسان قتل نفس لا تقبل عنه فدية ولا تتقدم عنه ذبيحة ولا يحتمي في مدن الملجأ. اللي يقتل يتقتل، دي ملهاش ذبايح في العهد القديم. أيضا خطية أخرى زي خطية التجديف أو سب اسم الله، واحد يجدف على ربنا أو يسب اسم ربنا. في سفر اللاويين الإصحاح 24 الآية 13 لغاية الآية 21 ربنا قال اللي يعمل كده ترجمه كل الجماعة خطية مفيش ذبيحة تقبل عنها، خطايا عمد ملهاش تكفير. أيضا في سفر التثنية الإصحاح 17 من الآية 2 لغاية الآية 6 ربنا قال الإنسان اللي يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد النجوم الخطايا دي خطايا مفيش عنها تكفير في العهد القديم. وربنا قال صراحة في سفر العدد الإصحاح 15 من الآية 30 لغاية 31 يقول إيه؟ يقول أما النفس التي تعمل بيد رفيعة، كلمة بيد رفيعة يعني تعمل بعمد، تعمل بلا مبالاة، فهي تزدري بالرب. ربنا بيقول النفس اللي تعمل خطيئة كده بعمد دي، ده إنسان بيزدري بربنا. فتقطع تلك النفس من بين شعبها، اللي يعمل كده يموت، لأنها احتقرت كلام الرب ذنبها عليها. يبقى الخطايا اللي بإيدين رفيعة، الخطايا اللي عن عمد، الخطايا اللي بتتعمل بدون بلا مبالاة، ربنا قال دي ما تتقبلش عنها ذبيحة. عشان كده معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 10 الآية 28 قال من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. اللي يكسر الخطية بعمد بإصرار ربنا قال دوت ما تموتوه بدون أي نوع من الرحمة أو الشفقة معاه. ده كان فين؟ ده كان في العهد القديم. أما في العهد الجديد يا أحبائي ذبيحة الصليب ربنا يسوع قال معلمنا القديس يوحنا دم يسوع المسيح يطهر إيه؟ من كل خطية. وده أحبائي الفرق الشاسع ما بين العهد القديم وذبايحه وما بين الصليب. فلقوا في العهد القديم خطايا بعضها لا يقدم عنها ذبيحة، أما في العهد الجديد دم يسوع المسيح إيه؟ أي خطية إن الإنسان قدم عنها توبة ينال الغفران. عشان كده القديس ناري إسحاق ليست خطية بلا مغفرة إلا التي هي بلا توبة، خطية الوحيدة اللي ما تتغفرش اللي ما قدمش عنها توبة، لكن أي خطية. الموضوع يعني شغلني قوي طول الأسبوعين اللي فاتوا دول هو قدرة المسيح الجبارة، على رأي ما قال صفانية النبي في وسطك جبار يخلص، قدرة المسيح الجبارة على تخليص الخطاة. ايه قدرته؟ ايه حدود المسيح؟ اديتهم مثل بالونش، عارفين لما مثلا يصمموا ونش يقولوا ان الونش ده قدرته يرفع مثلا 100 طن، لو حطينا للونش ده 110 الونش يتقلب. هو القدرة بتاعته كده ما يقدرش يرفع اكتر من 100 طن. طب قدرة المسيح على رفع الخطايا والآثام ايه القدرة بتاعته؟ يقدر يرفع لغاية فين؟ قال القديس يوحنا هو ذا حمل الله الذي يرفع ايه؟ يشيل قد ايه دوت؟ قال يرفع خطايا العالم كله. شوف احبائي عظمة الصليب، شوف عظمة الفدا، شوفوا القوة اللي لينا في خلاص المسيح. كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. يبقى العهد القديم ذبيحة الخطية تقدم عن خطايا السهو، الخطايا اللي بدون قصد، الخطايا اللي في ضعف. أما خطايا العمد ما لهاش ذبيحة. يقول إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب وعملت التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها، ربنا بيقول حتى خطايا السهو الإنسان مذنب فيها قدام ربنا. يعني نعرف ربنا يحاسبني على الخطية أنا حاسس بيه، لكن حتى الخطية اللي أنا عملتها بدون ما أعرف، يعني أنا عملت تصرف وما كنتش عارف أنه غلط وبعد كده عرفت أن الحاجة دي غلط، ربنا قال لي يبقى أنت خاطي. طب ربما انا ما كنتش عارف، اقول لك لا، حتى خطايا السهو الشخص اللي يخطئ مذنب امام قداسة الله وامام عدالة ربنا. علشان كده يا احبائي نصلي ربنا نقول له حل واغفر واصلح لنا يا الله عن ايه؟ سيئاتنا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها ايه؟ بغير معرفة. طب بغير معرفة واحنا مش قاضين، يقول لك لا برضو خطية، وبنطلب غفران ربنا عنها. عايزكم تتصوروا انسان العهد القديم طول حياته ضميره موسوس، كل شويه يقول لك مش جايز غلط، مش جايز عملت حاجه بدون قصد، مش جايز عملت حاجه وانا مش عارف، فيفضل طول حياته له ضمير خطايا، ضمير موسوس، يفضل كل شويه رايح للكاهن ايه قدم لي ذبيحه عن خطيه السهو، عملت ايه يا ابني مش عارف، جايز اكون غلطت يا ابونا. ويفضل الإنسان ضميره تعبه. أما في العهد الجديد يا أحبائي فأصبح لينا في ذبيحة الصليب إيه؟ تكفير عن هذه الخطايا. عشان كده الإنسان اللي مؤمن حقيقة بدم المسيح وبالفدا وبالصليب وبالكفارة ما عندوش ضمير الخطايا دوت، ما عندوش الوسواس، يقول لك جايز غلطت. حتى رب لو أنا غلطت بغير معرفة، ذبيحة الصليب إيه؟ تغطي هذه الخطايا. عشان كده يا احبائي يا ريتنا لا يكون لينا ضمير الخطايا، بلاش الوسوسه دي في الحياه الروحيه. تقولي لي طب ما افرض فعلا انا عملت خطيه ومش حاسه بيها. ربنا قال في ذبيحه الخطيه ديت لو الشعب كله اخطا في خطيه، قال في العدد 13 نفس الاصحاح الرابع يقول ايه؟ وان سهى كل جماعه اسرائيل. نوع اخر من ذبيحه الخطيه هنتكلم عنه دلوقتي، لو الشعب كله غلط وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها. ربنا يا أحبائي لذيذ في محبته للكنيسة، ربنا يحب ان احنا نكون في شركة معاه. الحاجة الوحيدة اللي تفصل الشركة ما بيننا وما بين ربنا هي الخطية. فربنا اول ما يلاقي خطية دخلت وانا مش حاسس بيها، أمانة الله ومحبته يكشف لي الخطية دي. الجماعة سهت ثم عرفت الخطية. عرفت ازاي؟ ربنا كشف. فأحبائي بقول ما يكونش لينا ضمير خطية، لو في خطية في حياتنا المسيح هيكشفها وبمنتهى الوضوح، فما عدش بقى موسوس اقول ما انا جايز عملت، ما انا جايز غلط، ما انا جايز زعلت ربنا، ما انا جايز كان قصدي. لا، لا كان قصدك ولا ما كانش قصدك. لو في خطية المسيح هيكشفها، دي أمانة المسيح. علشان كده سفر الرؤية في السبع رسائل اللي بعتها ربنا للسبع كنائس ايه؟ كان يكشف للكنيسة الخطايا بتاعتها. يعني كنيسة من الكنائس يقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، أنا زي الفل، أنا مفيش حاجة ناقصاني. أمانة ربنا قال له لا، بس فتعلم إن أنت ايه؟ شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. ايه يا رب؟ قال له انا بحبك. الخطية عمي عنيك، ودي مشكلة الخطية. انا امانتي دوري عملي، من يدعني لا يسلك في الظلمة بل يكون له نور الحياة، دي شغلتي انا. ادام انت ماشي ورايا لو في خطية انت مش واخد بالك منها هكشفها لك، بس المهم لما تشفها لك ما تتغاضاش عنها. فبقول يا احبائي طبيعه الخطيه تعمل انسان. كنت بتكلم الاسبوع اللي فات على المزمور 51، مزمور التوبه او المزمور 50 بحسب الترجمه السبانيه، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. كنت بقول ان مشكله الخطيه انه الانسان ما بيحسش بيها. داود زنى وقتل وقعد في الحكايه ديت سنتين ولا دريان بنفسه، فربنا من امانته بعت له نسان النبي. قال له نسان عمل ايه؟ نسان جاب الخطيه من ورا ظهر داود وحطها قدامه. خطيتي امامي في كل حين. امامك فين يا داود؟ وانت كنت دريان بيها؟ قال لا، ربنا اللي كشفها لي. فالخطيه بتعمل انسان، ربنا هو اللي بيكشفها. يكشفها ازاي؟ يكشفها وانا بقرا الكتاب المقدس، يكشفها وانا بسمع اذى، يكشفها وانا بقرا كلمه روحيه، يكشفها على لسان انسان ربنا يبعثولي. دي امانه ربنا. يبقى اول نقطه في ذبيحه الخطيه تقدم عن خطايا السهو. النقطه الثانيه، ربنا قال ان ذبيحه الخطيه تختلف الذبيحه بحسب الشخص اللي غلط. ربنا حط في الحقيقه خمسه مش اربعه، خمس انواع لذبيحه الخطيه كلهم موجودين في لوين اربعه. قال خطيه الكاهن الممسوح. كلمه الكاهن الممسوح مقصود بها رئيس الكهنه. لو رئيس الكهنه غلط يقدم تور عن الخطيه بتاعته. طب لو الجماعه كلها اشتركت في خطيه واحده زي ما عبدوا العجل مثلا ايام موسى، زي ما راحوا كلهم زنوا مع بنات مؤاب بسبب مشورة بلعام، خطية اشترك فيها الشعب كله، كل الشعب يقدم طور. طب لو خطية رئيس، رئيس يعني انسان له دور قيادي مسؤول، قال لا ده يقدم تيس معزة، معزة بس الذكر بتاع المعزة، ذكر المعزة اسمه تيس. طب لو واحد من عامة الشعب، قال لا ده يقدم معزة بس انثى، العنزة الانثى بتاعت الماعز. وبعد شوية ربنا هيقول لو الانسان فقير خالص ممكن يقدم حمامتين او يمامتين. خطية الكاهن طور، خطية الشعب كله طور، خطية رئيس في الشعب معزة ذكر، خطية واحد من عامة الناس معزة انثى. الذبيحة بتختلف على حسب امتياز الشخص، على حسب مسؤوليته. كل ما الانسان تبقى له مسؤولية، كل ما الانسان يبقى له دور، كل ما خطيته تبقى اعظم، تأثيرها اكتر من الانسان العادي. يعني مثلا فرق كبير جدا بين الكاهن لما يغلط، الكاهن لما يغلط يعسر الكنيسة كلها، وغير واحد تاني من عامة الشعب غلط. فرق كبير حتى لو ده عمل نفس الخطية اللي عملها الكاهن. خطية الكاهن كل ما المسؤولية بتكتر، كل ما بيبقى تأثير الخطية بتاعته ايه اكتر، فبقت الذبيحة اكبر. عشان كده يا احبائي الحكمة منهم هرب من الكهنوت، الحكمة الجهلة هم اللي معربوش. ليه؟ لانه عارف الاول كان مسؤول عن نفسه، حتى ولو اخطا علاج الامر بسيط وادراكه سهل، لكن بعد ما يعملوه كاهن بقت الحكايه اصعب. عشان كده يا احبائي الكنيسه لما ادركت كده، في كل قداس تصلي من اجل البطرك، من اجل الاسقفه، من اجل الكهنه، من اجل الخدام. ايه ده تمييز يعني؟ عشان ده الكبير بتاع الكنيسه بنصلي له؟ لا يا احبائي، عشان ده الحمل عليه اكتر، عشان ده المسؤوليه عليه اكتر، عشان ده دينونته اصعب. ربنا يرحمه. فربنا نوع في الذبيحه. يعني لو كاهن عمل خطيه، واحد من عامه الشعب عمل نفس الخطيه، الكاهن يجيب ثور واللي من عامه الشعب يجيب معزه. ليه؟ تاثير الخطيه. هو ده الكلام اللي قاله ربنا يسوع، الذي يعرف كثيرا مطالب بايه؟ باكثر. طبعا يا احبائي الخطيه هي الخطيه في نظر ربنا، لكن ربنا هنا قاصد من الذبيحة دي ينبه الإنسان إن كل ما يقرب أكثر من ربنا كل ما المفروض يكون أكثر احتراس وأكثر تدقيق حتى في القانون. يعني لو واحد من عامة الناس أخطأ ونفس الغلط ده وقع فيه قاضي محكمة، لما يجي حكم القاضي يحكموه بمنتهى الصرامة عن واحد من عامة الشعب. ليه؟ يقولوا له انت قاضي، انت عارف القانون، انت المفروض تعلم الناس، انت تكسر القانون هما للناس الثانية تعمل ايه؟ فيبقى العقاب على القاضي القانون كده، يبقى العقاب عليه اشد. يا احبائي بلاش ناخد الجانب الشديد دوت نسيبه لنفسينا، لكن ليكوا ناخد الجانب المفرح، الجانب الحلو. ايه الجانب الحلو؟ الانسان اللي لسه مبتدي مع ربنا، اللي لسه في بداية حياته الروحية، ربنا يتساهل معاه على الاخر اكتر من الانسان اللي بقاله سنين عايش مع ربنا. ربنا يتساهل مع مين؟ مع اللي لسه مبتدئ، واحد لسه جديد جاي كنيسة جديد، واحد لسه بادي يقدم توبة، واحد لسه بادي يتعرف بربنا. ربنا يتعامل معاه بمنتهى الرفق، يقول له روح روح معزة وقدم ذبيحة. لكن الكبير اللي له زمان هذا مقدار يقول له لا، ده انت خطيئتك كبيرة، ده انت محاسبك حساب شديد. نشكر ربنا ان كلكم مبتدئين وتحبوا وبلا مسؤوليات في الحياة الروحية. ربنا يتعامل معاكم بمنتهى الرفق، بمنتهى الرفق. احنا احباب نعمل العكس، احنا لو في شخص مرموق في الكنيسة وغلط معلش يتسهل معاه، ده معروف، ده من الناس الكبار في الكنيسة. لكن لو واحد تاني مش معروف ويغلط شد عليه على الاخر. بص بص الحزة بتاعتنا عكس ربنا، احنا كبشر بنتعامل عكس قانون ربنا. عشان كده قال لنا القديس يعقوب الآية الحلوة والصعبة في الوقت نفسه: لا يكن لكم أيها الإخوة إمام رب المجد في المحاباة. ربنا بيقول اللي معروف اللي بقاله سنين عايش مع ربنا أعامله بشدة أكتر من اللي لسه مبتدئ، فما نجيش إحنا نقلب موازين ربنا. ده الجانب الأول. الجانب الثاني في تنوع الذبيحة، ربنا عايز يقول الكاهن لما يغلط يقدم طور، واحد من عامة الشعب لو عمل نفس الخطية يقدم عنزة معزة أنثى. يعني معناها ان ربنا بيتوقع توبة من الكاهن اكبر واقوى واعمق من توبة الانسان العادي. واحد بقاله سنين عايش مع ربنا، لما يغلط ربنا يقول له تقدم توبة تتناسب مع العمق اللي انت عايش فيه مع ربنا. واحد تاني لسه بادي او يقف قدام ربنا يقول ربنا غلطان حقك عليا، يقول له ماشي خلاص مسامحك تعدي الحكاية. يا بختكم، صدقوني يا احباء يا بختكم، داود النبي لما اخطأ حي هلو حيقول ايه؟ داود النبي لما اخطأ ربنا قال له لا داود، في زنوا كتير في قتلوا كتير، لكن انت لا، انت انسان قلبك على حسب قلبي، انت انسان قريب مني، انت انسان انا اخترتك انا رفعتك. فربنا ساب داود كل ليلة يعوم سريره بدموعه، حتى ان داود قال كده خطيئتي امامي في كل حين. ايه ده؟ قال دي توبة تتناسب مع مكان داود. فقلت لكم يا احبائي الذبيحة بتختلف على حسب درجة الشخص. انا هركز على ذبيحة الكاهن الممسوح وحنشير للنقط اللي فيها اختلافات في بقية الذبائح. يقول في الاصحاح الرابع العدد 3: ان كان الكاهن الممسوح يخطئ. الكاهن الممسوح رئيس الكهنة، كون ان ربنا حط وصية لخطية رئيس الكهنة يعني ربنا عارف ان رئيس الكهنة هيغلط. اما نحن يا احبائي فرئيس كهنتنا الاعظم ربنا يسوع قدوس قد انفصل عن الخطاة. عشان كده الكاهن في كل ذبيحة يقدمها في القداس يقول له رب لتكن هذه الذبيحة مقبولة فدية عن خطاياي، ويشاور على نفسه، وجهلات شعبك.
شعبك رب غلط عن جهل سهل بدون قصد، بدون ما يعرفوش حاجة، لكن انا يا رب انا اللي استاهل العقاب، انا غلطت عن عمد، دي خطية. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 7 يا احبائي قال ان الناموس يقيم اناس بهم ضعف رؤساء كهنة. الناموس بيقيم ناس فيهم ضعف بشر معرضين للسقوط، يعمل منهم رؤساء كهنة. اما كلمة القسم فتقيم ابنا مكملا بالطاعة. بيقارن ما بين رئيس كهنة اليهود وما بين ربنا يسوع. فنمرة واحد يا احبائي، يجب انه ما نتسرعش في الحكم على الفهم. كفاية ربنا هو اللي يحكم علينا، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. تقولي لي ابونا غلط، ابونا عمل، اقول لك ابونا وانا بني ادم وانا يعني ايه، وربنا نفسه مديني فرصة للتوبة. الامر الثاني انه احنا كشعب ما نعصرش في خطية الكاهن. يعني افرض انا وحش متلخبط، طب انا ما نشرحها الكنيسة، طب والكنيسة ذنبها ايه، طب وخلاص نفسك ليه. احنا ساعات الشيطان يعمل كده، اي انسان يحصل موقف ايا كان ويتعصب في تصرف معين من الكاهن يقول طب ما نشرح الكنيسه، ده انا ابونا طلبت منه، ده انا ابونا عمل معايا، ده انا ابونا سوى. ابونا انسان وضعيف، وزي ما انت بتقدمي توبه هو بيقدم توبه. فبلاش يا احبائي ان الشيطان يعثرنا في المسيح وفي الكنيسه بسبب خطايا في النهاية إنسان. لما هتكلم يا أحبائي عن ذبيحة الكاهن الممسوح، فأنا بقصد كل فرد فينا، لأننا كلنا ملوك وكهنة لله بمفهوم الكهنوت العام. وإن كان الكاهن ممسوح فإحنا كلنا ممسوحين بالمسحة، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. فالكلام الذي ينطبق على الكاهن ينطبق على كل نفس فينا. اول حاجه لما الكاهن يغلط ربنا قال له تجيب طور، صار بقى تشوف ابونا داخل وسحب طور وراه، ده ابونا ده غلطان عمل خطيه، اهو جايب طور يقدم قدام ربنا. ده ايه؟ دي صوره رمزيه للاعتراف. طبعا في مواضع كثيره كان فيها الاعتراف صريح في الكتاب المقدس. يا احبائي انا عايز اقول نقطه معلش برضو ما فوتهاش في خطيه الكاهن ده، من رحمه ربنا بينا ان جعل لينا كهنه ضعف. من محبة ربنا لو الكهنة دول ما بيغلطوش تروح تعترف لابونا بخطية، خطية ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بقى في حد في الدنيا يعمل كده؟ لكن اشكر الله ان اللي انت بتعمليه انا بعمله وبعمل اكتر منه. فلما تيجي تعترف بالخطية بص النفس، طب وانا ما انا بعمل كده. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرد مثلنا في كل شيء بلا خطية. طبعا ده بالنسبة للسيد المسيح وبالنسبة لمن اختارهم في الكهنوت في الكنيسة. فحلو ان الكاهن بيغلط، انبسط من الموضوع ده عشان يترفق بالضعف. فبقول الكاهن لما يغلط يجيب الطور ويدخل بيه، كل الدنيا شايفة، صورة رمزية للاعتراف. زي ما انت بتعترفي الكاهن بيعترف بالضبط زيك. مش الكاهن ابونا البطرك رئيس الكهنة ايه يعترف طبعا، امال ايه. طيب يجيب الطور. الخطوة الثانية في العدد 4 قال يضع يده على رأس الطور، حط يده على رأس الطور. في ذبيحة المحرقة كانت الذبيحة بلا عيب والذبيحة موضع سرور ربنا، فلما حطينا ايدينا على الذبيحة صرنا موضع سرور الله وصرنا بلا عيب في عينين ربنا. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فيه يعني في المسيح، لما اتحدنا بالمسيح، لما ارتبطنا بالمسيح هو اللي بلا عيب، هو اللي موضع سرور الله، فبقينا احنا في المسيح ايه متمتعين ببر الله، موضع سرور ربنا، موضع قبول ربنا. ده وضع اليد في ذبيحة المحرقة. طب وضع اليد في ذبيحة الخطية النهاردة، لما احط ايدي على ذبيحة الخطية واعترف بخطيتي قدام الكاهن، يبقى اللي كان مفروض يقع عليا هيقع على الذبيحة. فان كانت الذبيحة بتتذبح فهي من الذبحة ايه بدالي، ودي اللي قال عنها اشعيا النبي وضع عليه اسم جميعنا، نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي وهو اللي دفع الدين، هو قدوس لكن احنا حطينا ايدينا عليه، حطينا خطايانا عليه، فهو اللي حمل عقاب خطايانا. يبقى الكاهن دكتور حط ايده عليه، يقول في العدد الرابع يذبح الثور امام الرب. الكاهن بنفسه يجيب الثور ويذبحه. عايزكم تتخيلوا مشاعر الكاهن وهو بيذبح الثور، وهو بيذبحه يقول يا ربي انا اللي عطيت الوصيه، انا اللي دنست الاقداس بتاعتك، انا اللي خاطي، انا اللي مفروض اتذبح، الطور اللي بيتذبح ده بيتذبح فديه عني، لك وحدك اخطات. ربنا عايز يقول لنا ان كل ما الكاهن بيذبح الطور، يعني معناها كل ما نبص للصليب ونبص للمسيح اللي مات على الصليب نقول يا ربي احنا اللي ذبحناك، انا اللي ذبحتك، خطيتي يا ربي هي اللي سببت ليك هذه الالام، ان خطاياي هي الشوك. نصلي ربنا نقول له كده، الذي يوخذ رأسك المقدس. الكاهن وهو بيذبح الثور يقول يا رب الناس ليهم عذر ان هم يغلطوا، لكن انا يا ربي ايه عذري؟ انا اذبحك بايدي، انت اقمتني كاهن في الكنيسة وانا اعثر الناس فيك، انا خطيتي تتعب الناس. فبيذبح الثور وهو قلبه من جوه بيتقطع، لانه شاعر ان خطيته هي اللي سببت للمسيح الالام دي. عشان كده قال له انت اللي بنفسك تذبحه. عشان كل واحد فينا احبائي لما يعمل خطيه يشعر كده انه خطيتي انا بذبح المسيح، بصلبه مره تانيه. طب بعد ما ذبح الطور قال في العدد 5 و6 ياخد الدم ويدخل بيه الى القدس وينضح 7 مرات قدام الحجاب. كنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن خيمه الاجتماع. الكاهن بيدخل يشفع في الشعب قدام ربنا. طب لما الكاهن نفسه غلط مين اللي يشفع فيه؟ يشفع فيه الدم، فداخل بدم الذبيح. يعني كأن ربنا عايز يقول له انه خطيتي يا ربي عملت حاجز ما بين الشعب وما بينك، انا اعصرتهم، انا عطلتهم عن الارتباط بيك، انا بدل ما اشدهم ليك كنت سبب عصر الكنيسة. على رأي ما قال المسيح لا دخلتم انتم والداخلون منعتوه. انا ربي لنا دخلت ولا حتى سبت الناس اللي عايزة تمشي في طريقك تمشي، انا تعبتهم. فبيقول له رب الحجاب اللي انا عملته بخطيتي ما بينك وما بين شعبك ده ايه؟ برش الدم عليه عشان ترفع الحجاب ده مرتين. طب دي الحته اللي تخصني، الحته اللي تخصكم. قلت لكم الكاهن لما يغلط ياخد الدم يدخل بيه للقدس. طب لو رئيس في الشعب او واحد من عامه الشعب غلط برضه ياخد الدم يرشه على الحجاب؟ قال له لا، انت اللي تدخل من غير الدم. ودي يا احبائي حته مهمه خالص. انا لما اخطات انا اللي بدخل بيكم للمسيح. طب لما الشعب بيغلط قال له لا، انت تدخل تشفع فيهم، تصلي من اجلهم قدامي. وكأني يا احبائي لما بنغلط ابونا بيشعر ان خطيتكم دي خطيته هو، فهو اللي داخل بيها قدام ربنا. احبائي الحته دي مهمه خالص. مرات كتير نسمع في الاعتراف واحد يقول لك ايه، انا مكسوف اقول لابونا علشان يعني العمله اللي انا عملتها دي، ابونا هيبص لي ازاي، ابونا هيعاملني ازاي بعد كده. اقول لكم يا احبائي الخطيه اللي بنعترف بيها للكاهن، الكاهن بيعتبرها خطيته الشخصيه ويدخل بيها قدام ربنا. ما تدخلش بالدم، ده هو داخل بنفسه بيقول يا ربي خطيه فلان ده اللي اعترف يعتبرها خطيتي انا، وداخل يشفع في الانسان ده امام الله. عشان كده يا احبائي بلاش الشيطان يعترنا في الحته دي. كل ما بتبقى ضعفتنا اكتر كل ما ابونا بيحس ان انا اللي مسؤول. ما كون ان الانسان اللي بيعترف عندي تعبان، ما دي خطيتي انا، ما دي خطيتي انا. فضعف قدام ربنا وانا شايل خطيته كانها ايه؟ كانها خطيتي. فكل ما تعترفي بخطيات اصعب كل ما ابونا يشعر ان دي خطيته هو بالاكتر، مش هيزدري بالإنسان أو حينظر له نظرة أبدا يا أحبائي. اللذيذ في ذبيحة الخطية ربنا قال الذبيحة دي لا تتسلخ ولا تقطع إلى قطعها بعكس ذبيحة المحرقة. طب ليه ما نسلخهاش وليه ما نقطعهاش؟ قال لأنه مستحيل ندرك أعماق المسيح لما حمل خطايانا. مستحيل إيه؟ ندرك المشاعر اللي كانت في قلب المسيح لما وضع عليه اسم جميعنا، حاجة لا يمكن نتصورها. ده تصوروا يا أحبائي لو إنسان عايش شوية مع ربنا وتعثر في خطية، تبص تلاقي ضميره تعبه جدا من أنه أخطأ الخطية دي. فما بالنا يا أحبائي بالمسيح القدوس لما وضع عليه كل خطايا البشرية. ده لاحظين لو لابس ثوب أبيض وحتة بقعة صغيرة تيجي على الثوب تلاقي واحد متضايق، غير لو أنا لابس أسمر الوساخة مش باينة. هكذا الإنسان كل ما بينمو في طريق القداسة أقل خطية تتعبه جدا. إذا كانت دي مشاعرنا كبشر، أما للسيد المسيح اللي وضع عليه اسم جميعنا كان إيه مشاعر المسيح؟ عشان كده صرخ على الصليب قال له إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صح الذبيحة مش هنسلخ ومش هنقطعها إلى قطعها، يعني مش هندرك أعماق مشاعر المسيح لما حمل الخطية على الصليب، لكن قال له تجيب الشحم من داخل الأحشاء بتاعة الذبيحة، تطلعه الشحم اللي حوالين الكليتين واللي حوالين الكبد وتحرقه على المذبح. يعني عايز يقول له صح مش هتقدر تدرك أعماق مشاعر المسيح لما حمل الخطية، لكن تأمل في المسيح اللي إيه؟ اللي شال الخطية دي عنه. مش هتقدر توصل لكمال معرفة مشاعر المسيح، لكن اقعد اتأمل كده في الأحشاء الداخلية دي، افتكر ازاي المسيح من أجلنا احتمل كل هذه الألام. وبقت هي دي التوبة يا أحبائي، التوبة نطلع الشحم ونتأمل فيه، التوبة نقعد نبص للصليب وقول للمسيح كده من أجلي اتعريت، أنا مش فاهم يا ربي إيه عمق إن المسيح يتعرى، مش قادر أدرك أعمقها، لكن بص للصليب المسيح متعرى أقول يا ربي دي عشاني. مش فاهم يعني إيه يا ربي أنت القدوس اللي الملائكة تستر وجهها من النظر إليك، إزاي تقبل إنه يبصق على وجهك من أجلي؟ شايف الكفة على وش المسيح وشاعر إنها من أجلي، لكن مش قادر أدرك أعمقها. صح بتأمل في شحم الذبيحة لكني غير مدرك لأعماق الذبيحة، وهي دي التوبة. وأنا بتأمل في محبة الله وفي طول أناك ربنا وفي تسامح الله، أبص ألاقي الكاهن راح واخد بقية الذبيحة الجلد بتاعها واللحمة والرأس والأكارع والأحشاء وخدها خارج المحلة يولع فيها النار. بصيت للشحم اللي على مذبح المحرقة قدامي، دي محبة المسيح ليا اللي من أجل صلب، من أجل تعرى، من أجل تهان، من أجل مات، وفي الوقت نفسه شايف بقية الذبيحة بتتحرق خارج المحلة، فغضب الله المعلن على الخطية. وبقت التوبة الجانبين، تأمل في رحمة الله وفي محبته، وأيضا في عدل الله وإزاي الله قدوس لا يطيق الخطية. وبقول الاثنين لازمين للتوبة. التوبة مش كفاية ان انا اقول المسيح حبني والمسيح غفر لي خطيتي والمسيح اتعرى علشان يسترني، اقول لكم ده جانب، لكن في جانب تاني، الخطية هي اللي سببت للمسيح هذه الالام، والله القدوس لا يطيق الخطية، حتى انه الذي لم يشفق على ابنه لكن ايه بذلوا لاجلنا. ده ايه؟ ده عدل ربنا. وبقى تمتزج التوبة مشاعر الفرح بمحبة الله ومشاعر الحزن الشديد بسبب قداسة الله اللي ما طقش الخطية. فبقت التوبة ايه؟ فرح وحزن. عشان كده مزمور التوبة بدأ يقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، داود متذلل منكسر امام الله، وانتهى المزمور يقول له ايه؟ رد لي بهجة خلاصك. فرح وايه؟ وحزن. هي دي التوبة. بقية أجزاء الذبيحة يا أحبائي قلت لكم تتاخد وتتحرق خارج المحلة عشان كده ربنا يسوع لما حمل خطايانا خرج خارج المحلة. وعلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13 قال الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. أدينا سمناها بذبيحة الخطية هو. لذلك بولس بقى بيطبق يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، زي ما بناخد بقية أجزاء الذبيحة نحرقها خارج المحل لأنها حملة للخطية. ربنا يسوع لما حمل خطايانا هو واحد مع الآب في الجوهر لكنه صلب خارج المحلة، عشان كده صرخ على الصليب قال له إلهي إلهي لماذا تركتني. جلد الثور يتحرق بالنار، الجلد ده الجمال الخارجي بتاع الثور، يبقى الإنسان اللي عايز يقدم توبة يحرق الجلد الخارجي بالنار، كل انتفاخ كل كبرية كل مظهر براني مسيح يقولك احرقي الحاجات دي. التوبة ناخد راس الثور نحرقها بالنار، الراس علامة الأفكار، يعني كل فكر شرير يجي على قلبي احرقه بنار ربنا، ادي معنى التوبة. التوبة ناخد الاكارع الايد والرجل، يعني كل اعمال الانسان العتيق ونحرقها. التوبة ناخد الاحشاء، يعني كل الدوافع والمحبة والربطات العاطفية الداخلية التي لا ترضى الله ناخدها نحرقها. التوبة ايضا ناخد فرصة اللي هي الفضلات بتاعة البهيمة ونحرقها، الشر الظاهر. احنا ساعات نظن ان التوبة مجرد نمسك فضلات الطور ونحرقها، طب نقولك مش كفاية، مش بس اقدم توبة عن الخطايا الظاهرة، لا حتى الاعماق الاحشاء الافكار الراس تتحرق، كل دي لازم الانسان يقدم عنها توبة. الحتة اللطيفة يا حبائي في ذبيحة الخطية، لو واحد من عامة الشعب غلط تقريبا نفس الطقس، قلنا باستثناء ان احنا ما بندخلش الدم الى داخل الاقداس، وفي حتة تانية لطيفة جدا، قال لو واحد من عامة الشعب غلط ممكن يقدم معزة انثى عنده. لو رئيس يقدم معزة ذكر، لو الكاهن يقدم طور، طب لو واحد من عامة الناس قال لا ممكن يجيب معزة انثى يقدمها، طب دي معناها ايه؟ معناها ان الانسان حتى لو كان ادراكه للصليب مش في عمق ادراك الكاهن، لسه معرفش اعماق الصليب بالكفاية، لسه معرفش كفارة المسيح الكاملة، ربنا يقول له ماشي قابل منك انثى، قابل منك المعرفة الضعيفة للفدا برضه اغفر لك بيها الخطية. يعني مش بس يتمتع بالخلاص الانسان اللي مدرك اعماق الفدا، لا حتى اللي ادراكه الروحي قليل، ربنا يقول له قابل منك العنزة دي. ده مش بس قابلها منك بالحتة اللي تصرح وتصرح جدا، قال لو واحد من عامة الشعب قدم الذبيحة دي في العدد 31 ربنا يقول ايه؟ جميع شحمها يوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب. دي احبا انا عايز اقف عندها، لما الكاهن يغلط، لما الشعب كله يغلط، لما رئيس في الشعب يغلط، ربنا ما قالش ان الذبيحة رائحة سرور، دي ذبيحة خطية وما فيها سرور. لو واحد من عامة الارض غلط اللي قدم انثى اللي ادراكه للصليب قليل اللي معرفته للخلاص ضعيفة اللي لسه بادي في الحياة الروحية، ده بيجيب انثى، قال له دي تصير رائحة سرور للرب. ازاي ذبيحة خطية رب تصير رائحة سرور؟ ربنا يا احبائي عايز يشجع الانسان المبتدئ في الحياة الروحية اللي لسه بادي مع ربنا، اللي لسه بادي الطريق الروحي، اللي لسه ما يعرفش اعماق الخلاص والفدا، اللي لسه ما لهوش معرفة كافية بالكتاب المقدس، مجرد ان يقدم توبة ربنا يبقى فرحان جدا 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 ويقول دي رائحة سرور للرب. عجيب ربنا، عجيب ربنا في ترفقه في الانسان الضعيف. صار لان واحد مش مدرك عمق الحياة الروحية، لسه باجي مجرد ان يقدم توبة ربنا يبقى فرحان قوي، يا دوبك لسه داخل الكنيسة يقول ربنا غلطان، رائحة السرور للرب. والتاني رئيس الكهنة قاعد يبكي ويعون سريره كل يوم يقول له انت غلطان، خطيتك على راسك، هو اللي عذر وانت مالكش عذر. عشان كده يا احبائي الابن الضال لما رجع ما كانش فاهم اعماق ابوه، ده قال انا هروح اقول لابويا خليني خدام عندك. لو كان الولد ده يعرف مشاعر الاب يعني ايه تبقى خدام عندي، ده انت ابني، لكن هو لسه مش مدرك قلب الاب، قال بس خليني خدام عنده. هذا الابن رغم ادراكه الضعيف، رغم انه قدم عنده، لكن مجرد ان رجع البيت ابوه فرح وقال ينبغي ان نفرح ونصر. كفاية انه هو جه، كفاية انه قال انا غلطان. رائحة سرور الرب، وعشان ربنا يأكدها قال في العدد 31 يكفر عنه. رغم معرفتنا الضعيفة للفدا ربنا قال برضو انا مكفر عن خطيتك. فبقى الغفران يا احبائي لا يتوقف على معرفة الانسان لكن على محبة ربنا. وزيادة في التشجيع للي من عامة الارض ده اللي لسه مبتدي في الحياة الروحية، في الاصحاح السادس الآية 26 ربنا قال الكاهن الذي يعملها للخطية يأكل منه. قالوا لما يجي لك واحد من عامة الشعب، الانسان اللي فقير في الروحيات اللي لسه مبتدي وجايب عنزة لسه مش مدرك اعماق الفدر، لما يجي يقدم توبة تاكل من الذبيحة دي. ذبيحة الكاهن ما كلناش منها، ذبيحة الشعب ما كلتش منها الطور. قالوا لكن العنزة الصغيرة دي تاكل منها. ليه؟ عشان تشعر الانسان اللي جاي دوت ان انا قبلت توبته، انت الكاهن بتاعي ومش ممكن اسمح لك تاكل حاجة نجسة. فانا عايز اقول له ان انا قبلت التوبة، فعلامة قبولي للتوبة ان انت ايه؟ تاكل معاه في الذبيحة. ايه ده يا حبايبي ده؟ ايه ربنا دوت؟ يعني مش بس الكاهن يترفق بالانسان المبتدئ، لكن ده يعتبر خطيته، الذبيحة دي حاملة للخطية بتاعتك، انا كلها، انا اللي حامل خطيتك. ابونا ميخائيل ابراهيم كان مرة واحد من الشبان كان عايز ينكر الايمان، فابونا راح يخبط عليه، الراجل ما رضاش يفتح له، بيقول له مين بره؟ قال له انا ميخائيل جاية من الكنيسه. قال له عايز ايه؟ قال له عايز اقعد اتكلم معاك. قال له مش فاضي. قال له طيب انا همشي بس ليا طلب، ممكن تفتح تديني كوبايه ميه وانا مش هتكلم معاك. فراح فتح، اول ما ابونا شاف الراجل فتح الباب راح ابونا راح رافع على رجلين الشاب ده وبس رجليه، قال له يا ابني انت هتنكر المسيح بسبب خطيتي، لو انا كنت خدمتك كويس، لو كنت انا اهتميت بيك، لو كنت انا افتقدتك ما كنتش بعت المسيح، انكارك ده خطيتي انا. طبعا لما شاف الكاهن بياكل المعزه كده طبعا انكسر الولد ورجع عن الطريق بتاعه. شوف يا حبايبي الانسان الروحاني، عشان كده ربنا قال مين اللي ياكل من ذبيحه الخطيه المعزه دي؟ كل ذكر من الكهنه ياكل منه، ده اكل الذكور فقط، اكل الناس الاقوياء في الروحيات اللي يعتبروا خطايا الاخرين كانها خطيتهم. اخر حاجه اقولها لكم يا احبائي في ذبيحه الخطيه واختم بيها، في الاصحاح السادس الشريعه بتاعتها العدد 27 ربنا عايز يبين قداسه دم الذبيحه، يقول في العدد 27 اذا انتصر من دمها على ثوب تغسل ما انتصر عليه في مكان مقدس. يعني لو دم الذبيحة دي جت على الهدوم، الهدوم دي تقدست، تغسلها في مكان مقدس. التوب يا احبائي رمز للسلوك، يعني ذبيحة الخطية بتنتصر على الثوب فيتغسل الثوب. يعني يعني ذبيحة الخطية المفروض تغير في سلوكنا الخارجي، التوب بتاعنا يتغسل. يعني التوبة يا احبائي مش بس ان الانسان يقدم مشاعر توبة امام الله، لكن يجب ان هو يغسل هدومه. قال له الدم ده لما يجي على الهدوم، الهدوم اتقدست فتتغسل الهدوم. عشان كده يا احبائي المفروض نظهر توبتنا بايه؟ بتغيير السلوك بتاعنا. الهدوم بتاعتنا تتغسل. تقولي لي تتغسل ازاي؟ اقول لك في العدد 28 يقول: واما اناء الخزف الذي طبخ فيه فينكسر. ذريحة الخطية دي لو عملناها في اناء، الاناء ده نكسره لانه الاناء القدس. طب المعنى الروحي، الاناء الخزف ده رمز للجسد بتاعنا، لان الجسد متاخد من التراب. الاناء ينكسر يعني الجسد ينكسر، يعني الانسان يشعر بداخله انه ليس ساكن في اي شيء صالح، وهذا الاطباع. لما الكبرياء بتاع الانسان ينكسر الهدوم تتغسل، يعني السلوك يتغير. تغيير السلوك يا احبائي يجب ان يسبقه تغيير الداخل. تغيروا عن شكلكم، غيروا هدومكم، سلوككم البراني ازاي؟ بتجديد اذهانكم. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. طب ثمرت كده يا احبائي اخر حاجه يقول ايه؟ وان طبخت في اناء نحاس يجلى ويشطف بالماء. قلت لكم ذبيحه الخطيه جات على الهدوم اتقدست، يعني السلوك يتغير. السلوك يتغير ازاي؟ ان الاناء الخزف ينكسر، اتضاع النفس من الداخل. طب ثمر ذبيحه الخطيه قال ايه؟ ان طبخت في اناء نحاس. طب لو الاناء خزف كسرناه. طب لو الاناء نحاس قال يتجلي ويتشطب بالميه. النحاس في الكتاب المقدس يا احبائي رمز الاحتمال الدينونه. النحاس في الكتاب المقدس رمز الاحتمال الدينونه. مذبح المحرقه كان نحاس مغطي خشب فكان يستحمل النار، رمز الاحتمال عداله ربنا. كورح وجماعته لما اتذمروا على كهنوت موسى الارض بلعتهم، لكن فضلت المجامر النحاس احتملت دينونه الله. فبقى النحاس في الكتاب المقدس رمز الاحتمال الدينونه. النفس اللي تاكل من ذبيحه الخطيه تصير اناء نحاس. النفس اللي تتناول من جسد ربنا ودمه تحتمل الدينونه. يعني ايه تحتمل الدينونه؟ بولس الرسول قال: لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع. يبقى التناول بيجعل مننا اناء نحاس لا نقع تحت دينونه، لاننا قد انتقلنا من الموت للحياه. لما ناكل جسد الرب ودمه ده ايه ده؟ ده تكفير عن خطيتنا، فما بقاش في دينونه على اولاد ربنا. لكن مش معنى ان مفيش دينونه ان احنا بلا خطيه، قال لا. اناء النحاس ده ينجلي ويتشفط بالميه. يعني ان ظهرت فينا خطيه نعمل ايه؟ نغسل الاناء دوت، نقدم توبه. اخيرا يا احبائي ربنا قال المكان اللي بتذبح فيه ذبيحه المحرقه تذبح فيه ذبيحه الخطيه. يعني ربنا ساوى ذبيحه المحرقه بذبيحه الخطيه. ذبيحه المحرقه الطاعه الكامله لله. دموع التوبة يا أحبائي عند ربنا بالضبط زي الإنسان الذي لم يكسر وصايا الله. إيه المجد ده؟ المحرقة هي الطاعة. ربنا قال الإنسان اللي يتوب ويبكي قدامي ذبيحة الخطية بتاعته في نفس مكان ذبيحة المحرقة، تعادل ذبيحة المحرقة، كأنه ما غلطش، كأنه ما كسرش وصيتي، كأنه مطاوع الوصية. عشان كده الشيخ الرحاني قال ان التوبه جعلت الزناه بتوليه، كانوا ما غلطوش. في المكان الذي تذبح فيه المحرقه تذبح فيه ذبيحه الخطيه امام الرب الذي له كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.